السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، تأخرت عليكم أعتذر لأنني كان عندي مناقشة الساعة 8. طبعا تعرفون بقى يعني بموت أنا في هذا، عندي مناقشة الساعة 8 صباحا، كان مناقشة أيضا لرسالة الدكتوراه، رسالة اسمها خيال الكلمة ويتخصص العربية، لكن فيها أمور تحتك بالأصول واللغة أيضا، وهذا العلم شمولي. فكان عندي المناقشة، وبعدين فقلت بعد المناقشة تعبت بعض الشيء، أردت فقط أن يعني أن أتعلم بهذا في هذا الباب يعني. ما زلنا مع الإبانة، وروى مصنف بسنده إلى سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل البدع قال لأيوب، أيوب هنا أيوب السختياني، قال لأيوب أيها الأحمدي جزاك الله خير، قال يا أبا بكر أسألك عن كلمة، قال فرأيته يشير بيده ويقول ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، ما يريد أسمع منه شيء، ما يريد أسمع منه أي شيء. لأن مجالسة أهل الكتاب أهل البدع، والله أهل الكتاب أرحم، أهل البدع إظلام للقلب والروح. وهنا أيضا روى بسندي عن عبد الرحمن المهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، عليكم بأصحاب القماطر فإنما هم بمنزلة المعادن مثل الغواص، هذا يخرج درة وهذا يخرج درة هذا يخرج قطع الذهب. وعن محمد بن سيرين أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع أصبعيه في أذنيه ثم قال لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه. وقال أبو حاتم أيضا يعني قال المصنف حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا صالح المري قال دخل علي على ابن سيرين فلان يعني رجلا مبتدعا وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه، فقال له ابن سيرين يعني أحب لك أن تقوم وإما أن نقوم، يعني إما أن تقوم أو نقوم. لا لا الدموع لا تبطل، يعني إما أن تقوم أو نقوم، لا يريد يسمع منه كلام. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يعملون مع أهل البدع بمبدأ سد الذرائع وحسم المد، بمبدأ سد الذرائع وحسم المد. فالبدعة أخطر بكثير من المعصية، البدعة هدامة للدين، البدعة هدامة للدين. فلا بد أن يعي كل امرئ هذا الخطر العظيم الداهم عليه بالبدعة. وروى بسند عن شعيب بن حرب قال ابن عون من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. الله، لأن هذا من وجهين، الذي يشارك البدع أو يجالس أهل البدع بأنه في هذا الباب يكون راضيا بالبدعة ناشرا لها ساكتا عليها يغرر الآخرين بها، فكيف بمن يؤوي، فكيف بمن يعطي، فكيف بمن يغذي، فكيف بمن يجعله أصلا أمام الناس ويجعل له من يعني المكانات بمكان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. لذلك ترى يعني فساد وأيضا ظلم من قال بأن أهل السنة هم أهل الحديث والأشعار والمتردية. انظر، هذا أشد وأخطر على الإسلام من أهل البدع، لأنه ينشر للبدع ويقر البدع ويعلي شأنها أمام الناس. الشباب الصغير الذين يتبعون من يقول بذلك كيف يكون حالهم؟ ويطلع بعد ذلك الناس طبعا مش مأجورين ولا شيء، لا، لكن هم مغرر بهم، يقولون أعلم أهل الأرض وأعلم أهل السماء أو أعلم أهل الثريا وأعلم زحل في هذا الباب. والمسألة خطيرة جدا، يعني ما زلت أدندن عنها عليها حتى يستيقظ النائم ويستيقظ الغافل ويستفيق الغافل. البدعة هدامة للدين في هذا الباب. لذلك يقول ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، لأن أهل البدع خلاص في هذا الباب أهل البدع يعني قد علمناهم وقد نحذرهم، لكن الذين يجالسونهم ويروجون لهم ويقوون مذهبهم هؤلاء يضيعون الأمة بأسره، وهذا الذي يحدث كما قلت. ايوه سامعني، الله يبارك فيك. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. لا لا اكون موجود ان شاء الله. انا اشوف ما تتخش علي ان انا مسافر، عندي سفر. يلا ماشي 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 ماشي. سامعني سامعني سامعني. هذا كلام قوي جدا. سامع يا شيخ حبيبي يا شيخ مشرف. ماشي حبيبي، ربنا يبارك فيك. سامع عليكم. سامع. الله يرضى عنك يا حبيبي. وروى المصنف ايضا بسنده عند الى جعفر بن سليمان الضبعي، وهذا كله كما قلنا اسناده حسن وصحيح. قال: سمعت عتبة الغلام يقول: من لم يكن معنا فهو علينا. ودي اصلا لها ضوابط، كلمه من لم يكن معنا فهو علينا هذه لها ضوابط، ضوابط عظيمه جدا. يعني من لم يكن معنا على طريق الهدي ولم يرتضي به فهو علينا، انه اكيد سينحرف عن طريق الهدي. وكما قلت السنه تجمع والبدعه تفرق، هذا الضابط. لكن ليس كل من خالفنا في مسألة يعني يكون الحمل فيها حمل يعني يحتمل، إن كان يحتمل فهذا ما يصح أن يقال فيه، فمن خالفنا من لم يكن معنا يكون فهو علينا. وأيضا روى المصنف بسنده قال: كان أبو عبد الرحمن يقول: لا يجالسني رجل جالس شقيقا الضبي. قال عبد الله كان يخاصم شقيق الضبي، كان في كلام في البدعة، فلذلك قال له: من يجالسه لا يجالسني، ما أريد أن يجالسه. وأيضا روى بسنده عن أبي إسحاق الفزاري يذكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، قال يحيى بن أبي كثير هذا حكيم، قال: إذا لقيت صاحب بدعة قد أخذ في طريق فخذ أنت في طريق آخر. وده كان فعل أحمد بن حنبل وغيره، كان إذا راهم في مكان ذهب. وروى المصنف أيضا بسنده نعم عن علي بن محمد بن إسحاق الصواف قال: حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية عن عمرو أنا بإسحاق الأوزاعي، وحدثنا القفالائي قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن أحد بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق أخرى، لا تمشي على الطريق الذي يمشي فيه في هذا الباب، لا تمشي على هذا الطريق الذي يمشي فيه. قال: فخذ في طريق أخرى. وايضا رواه بسند عن ابي اسحاق الفزاري عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال: اذا لقيت صاحب بدع في طريق فخذ في طريق اخر. هذا الكتاب مليء مشحون بالاثريات عن السلف الصالح وكيف كان تعاملهم ونظراتهم لهؤلاء المبتدعه. البدعه خطيره جدا اخوتي الكرام، الامر ليس بيسير، بالله عليكم تفهموا هذا الوضع فانه خطير، تفهموا هذا الوضع فانه خطير جدا. وكما قلت لكم، السماع لأهل البدع والاهتمام بأهل البدع فيه هدم للدين. لذلك قال سيد المرسلين وسأكررها: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله، لعن الله من آوى فيها محدثا. فهذه مسألة عظيمة، واجب عليكم أن تعلموا أن البدعة هدامة للدين، وأن السنة هي التي تجعل الترابط والتقوي لأهل السنة الذين يرفعون راية السنة قامعة للبدعة. وهذا الترابط لا يتأتى إلا بالالتفاف حول راية السنة. وأيضا روى بسنده عن فضائل المعياض قال: إن رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، كما قال يحيى بن أبي كثير أيضا. وروى عن أبي عبد الله عن رجل مبتدع داعيه يدعو إلى بدعته، سئل عنه يجالسه، قال أبو عبد الله: لا يجالس ولا يكلم لعله يتوب. يعني الهجران هنا هجران من أجل أن يتوب. وأيضا ورد قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد قال: حدثنا أبو نصر أسمى قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس به. وأيضا روى عن أبي عبد الله يقول: قدم ثور المدينة فقيل ثور يزيد وكان قدريا، فقيل المالك: ألا تأتي؟ فقال: لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تأتوا، قال، لا تجتمعوا عند مبتدع حتى لا يكون فيه القوة. هل يرضى الله ورسوله أن آيات دكتور آيات أشرف تعلم القرآن وتنشر بالمقامات الموسيقية على الفيس؟ أرجو من حضرتك الكلام في هذا الأمر. طيب إن شاء الله الوقت أزف علينا جدا، سأتكلم على المقامات. يعني إذا أنت تقصد بالمقامات النهواند والصبا والبياتي وهذه، أم تقصد الآلات الموسيقية؟ عشان يكون الكلام صريح في هذا الباب. رد معك أحمدي أيها النبيل الرائع حبيب محمد رجب، يعني أعوزتني رؤياك حبيب يريد أراك. آخر أثر لأنه أنزل للصلاة الآن، رواه مسلم بسند عن أبي علي الخلال قال: حدثنا محمد موسى بن مشيش قال أبو عبد الله ذكر قصة ثور، بلغني أنه قدم المدينة فقيل المالك: قدم ثور، فقال: لا تأتوا، لأنه قال في مسجد النبي لا يصح أن يجالس أصحاب البدع، لا يصح. ولذلك اللي بينشر حتى علم الأهل البدع هذا أيضا معاتب جدا في هذا الباب، ويقال له: تعالى لما نشرت